بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك شيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام زكاة الفطر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع أيضا تتمه لأحكام زكاة الفطر التي كنت قد شرعت في أحكامها في اللقاء الماضي. وإن شاء الله أذكركم ببعض أحكامها، وذلك لأن العبادة إذا وجبت على المسلم وجب عليه الفقه فيها، يجب عليه أن يتعلمها متى ما وجب عليه العبادة. فمتى ما وجبت عليه العبادة وجب عليه أن يتفقه فيها، فصارت طلب العلم في حقه فرض عين، لابد أن يتعلم. فحيث وجبت زكاة الفطر على المسلم القادر وجب عليه أن يتفقه في هذه المسألة حينئذ، وأن يتعلم المسائل المتعلقة بزكاة الفطر لكي يؤدي العبادة بشكل صحيح سليم مقبول. فالعلم لا يخفى عليكم، منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، فالذي يجب على المسلم أن يؤديه صار في حقه فرض عين. وزكاة الفطر كما عرف أهل العلم أنها صدقة تجب وتلزم بالفطر من رمضان في نهاية الشهر أو في نهايته تعبدا لله سبحانه وتعالى، تعبدا لله سبحانه وتعالى. والحكمة من مشروعيتها، ولها حكم كثيرة، لكن بعض الحكم في مشروعيتها من ذلك أنها طعام للمساكين في يوم يفرح فيه الناس ويأكل فيه الناس، فيفرح المساكين مع الأغنياء فيأكلون. وأيضا من الحكم، من حكم تشريعها، أنها طهرة للصيام وللصائم من اللغو والرفث وما قد يخدش صومه من مما وقع منه من لغو أو كلام جارح للصوم، مما هو محرم، مما هو قد يخدش الصيام، الكلام الذي فيه إثم أو النظرة التي فيها إثم أو السماع الذي فيه إثم. فمثل هذا يخدش الصيام ويؤدي إلى نقصان أجره، فلكي يصعد الصيام إلى الله نقيا طاهرا منقا والله لا يقبل إلا الطيب، حينئذ جاءت صدقة الفطر في فطر في نهاية الشهر لتطهيره وتطهير الصائم حتى تقبل عند الله، ويقبل العبد يوم القيامة على مولاه بعبادة سليمة صحيحة توزن له في ميزان حسناته فتقبل ولا ترد عليه، وهذا من تمام رحمة الله بعباده. الله عز وجل قادر أن يفرض زكاة قادر أن يفرض علينا الصيام وينتهي الأمر، فمن صام صياما صحيحا وصان لسانه وسمعه وبصره عن الحرام قبل صومه، ومن أفسد صومه أو يعني خفف ثوابه بالمحرمات فهو الذي يحاسب على ذلك يوم القيامة. الله قادر على هذا التشريع، لكن من رحمته بعباده ومن فضله ومن جوده وكرمه سبحانه وتعالى وتفضله على عباده أن أيضا مع الصيام ألزمهم بزكاة الفطر في نهاية الشهر تفضلا منه وتكرما، ليطهرهم من أي لغو أو رفث، ولتكتمل لهم العبادة حتى إذا ما أتوا يوم القيامة وجدوا صيامهم نظيفا كاملا مطهرا يوزن لهم، فيفرح العبد أمام الله في أرض المحشر، يفرح أمام الموازين لما يوزن عمله وهو مقبول، يفرح فرحة كبيرة جدا، لأنه هناك لا عودة للأرض للتصحيح، وليس هناك مجال أن يعود الإنسان ليصوم صوما آخر يصحح ما أفسد. انتهى الموضوع، الآن الموجود موجود والمفقود مفقود انتهى. فلذلك يشعر العبد بنعمة كبيرة وفرحة كبيرة عندما توزن أعماله ويقبل منه وتقبل منه وتوزن له وتثقل موازينه، حينئذ يشعر بسعادة وسعادة كبيرة جدا، حينها يحمد الله ويعرف قدر هذه العبادة. فهي إذن طهرة للصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس قال طهرة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وهي أما عن حكم زكاة الفطر فهي واجبة، وواجبة على المستطيع الذي يملك ثمنها، ثمن زكاة الفطر، أو يملك قوتا زائدا عنه وعن عياله في ليلة العيد أو ليلة الفطر، فتجب عليه أن يخرجها، وهي فرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فقوله فرض يدل على الوجوب، أي أنها فرض، وقوله على أيضا من صيغ الوجوب، ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في بعض الروايات على كل، وعلى العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهذه الدلالة في الصيغة من صيغ الوجوب الدالة على وجوب العبادة. وصدقة الفطر أيضا من أحكامها أنها تلزم الشخص ومن يمونه ومن عليه نفقته، لبعض ألفاظ الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، حديث عبد الله بن عمر زكاة الفطر على من صاع من تمر شعير على الصغير والكبير والحر والعبد، ممن تمونون أي ممن تلزمهم، ممن تلزمكم نفقتهم ومؤونتهم، ومثل ممن تلزمهم الزوجة والعيال الأولاد، أولاد المتصدق الذين هم تحت نفقته وتحت رعايته، أو من كان في بيته ممن تحت نفقته كوالديه لو كان هو ينفق عليهما أو ينفق على أحدهما وينفق على عياله وينفق على زوجته، فحينئذ يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجه وعن والديه وأولاده. فهذا الذي ذكره الفقهاء في مسألة من يلزمهم زكاة الفطر أو من تجب عليهم. وأما وقتها فتجب بغروب شمس ليلة العيد، فحينئذ إذا غابت شمس آخر يوم من رمضان وجبت، ولا تخرج زكاة الفطر في أول الشهر، إنما تخرج في نهاية الشهر، نهاية شهر رمضان. واستحب بعض العلماء أن تخرج صبح العيد قبل الصلاة، فهي الوقت الأفضل لها ليلة العيد أو صبح العيد قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولا تؤخر إلى ما بعد الصلاة، لا تؤخر إلى ما بعد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك. إذن في عندنا وقت قبل العيد بيوم أو يومين فقط، وعندنا ليلة العيد وصبح العيد، ولا تؤخر إلى ما بعد صلاة العيد، لا تؤخر إلا إذا نسيها، حينئذ يخرجها لابد ولو كانت قضاء، كما في حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا واضح، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، يعني هي قبل الصلاة هي الفرض الذي فرض، وهي صدقة الفطر. ومن أداها بعد الصلاة أي تركها وأهمل وترك وسوف، فهي صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات. إذن ننتبه أن لا تؤخر زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد، ننتبه لهذا جيدا، بل تخرج قبل أن نذهب إلى صلاة العيد، سواء كان في صبح العيد، وربما يكون هذا صعب الآن، لكن من يعرف فقراء لا مانع يعطيهم في صبح العيد قبل الخروج إلى الصلاة، ومن أداها ليلة العيد وقبل بيوم أو يومين فهذا أيضا مقبول، فإن ابن عمر كان يوديها قبل العيد بيوم أو يومين، وبعض الصحابة كان يوديها قبل العيد بيوم يومين، ولذلك قال العلماء أو بعض العلماء: لا تقدم أكثر من ذلك، لا تقدم أكثر من يوم أو يومين. وتخرج من قوت البلد، وتخرج من قوت البلد صاع من تمر أو شعير، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الشعير والزبيب والتمر، لكن قوت المقصود هذا الذي هو كان طعامهم يومئذ. وفي زماننا اختلف قوت البلد، فصار قوت البلد إما الرز أو المسمى عندنا بالعيش أو الطحين للخبز، وكذلك في بعض البلدان قوتهم الفول مثلا، أو قوتهم الذرة، أو قوتهم القمح، أو قوتهم الدخن، أو قوتهم غير ذلك من الطعام، فيكون صاع بما يعادل كيلوين واربعين جرام أو كيلوين ونصف عن كل شخص في البيت من المسلمين. ونقف هنا إن شاء الله، وإن كان هناك مزيد نستفيد من خلال الاتصالات، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج: من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر تيوب. معنا أخ أحمد، فضل.
أبلغ دائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله ينفع بال المكون إن شاء الله.
آمين آمين.
جزاك الله خير. شيخي تسوالي بخصوص زكاة الفطر. زكاة الفطر مثل في مساكين بحاصل مثل فلوس بحاصل زكاة. استوي هذا فلوس أدي زكاة الفطر.
إن شاء الله.
هذا واحد. ثاني شو الأفضل يعني؟ الفلوس ولا ليش اسمه أي شو تهين وتمر ولا شيء هذا؟
إن شاء الله.
واضح واضح.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد.
أسمع. ميدان حسناتكم. جزاك الله.
الله يحفظك. أي الله.
قبل الله.
كلام أخرى. نعم. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ راشد.
سامحونا جت متأخرا، نقول لكم كل عام وانتم بخير وعن هاي
بخير وصحة
وسلامة. كل عام وانتم بخير ناس متقدم عيد الفطر المبارك. بغيت أسأل فضيلة الشيخ سؤالين الله يرضى عليك.
نعم.
السؤال الأول، طبعا تعرف أنتم في المولات وهذا في مدول في جمعيات اللي تبرعات ما تبرعات.
نعم.
بغيت أتأكد إذا مثلا أنا بغيت زكاة الفطر مثلا نتبع فيها عن طريقة الكشكات هذه اللي في المولات.
نعم.
هل هذا يجوز؟ وكم يوم لما توصل للناس اللي أنا مثلا ودويت عليها في الفطرة زكاة الفطر؟ وهل يجوز نحن نعطيها مثلا لهذه الكشكات؟ وكم كم عن كل شخص كم مثلا واحد يزكي؟ احنا متعودين نزكي ببرز. يعني هالمرة قلنا نزكي ببيزات. سؤال الثاني الله يرضى عليك، بالنسبة للأحلام، إحنا نقول واحد يحلم أحلام كوابيس، أحلام مزعجة خاصة أكثر مغلبها في وقت النهار، هل هذا يجوز أن الشخص يذكرها للأشخاص؟ وإذا ذكرها هل تتحقق ولا لا؟ وإذا ما ذكرها هل بعد تتحقق ولا لا؟ لا سبح الله. هذا السؤال الثاني.
جزاك الله خير أخ راشد، حياك الله. أخ جاسم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ جاسم.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
الله خير.
وياك.
الشيخ كنت معزوم في فندق من الفنادق.
نعم.
وبما حط الأكل في واحد على الطاولة المقابلي شفته كان فاطر ياكل، سألته قال لي أذن، فاتضح لي بعد يمكن مرور دقيقتين ولا ثلاث أذن، فاحنا فطرنا قبل الوقت والشخص هذا هو اللي قال نفطر نأذن. أشوف الحكم وجزاك الله خير. بخصوص أن المنطقة حتى ما يبين فيه لا أذان ولا شيء.
واضح إن شاء الله. واضح. جزاك الله خير أخ جاسم، الله يحفظك. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد، الله يحفظك ويبارك فيك. لو تخفض صوت المذياع أخ محمد.
أنا عندي سؤال شيخ.
نعم.
كان لدي غسل الجنابة اليوم، وقبل ما دخلت دورة المياه حق الغسل كان في ذهني يعني لدي غسل، ودخلت دورة المياه وغسلت وأديت يعني الشروط الغسل، ولكن نسيت النية عند الغسل، هل هذا الغسل صحيح ولا يغتسل مرة أخرى؟ السؤال
واضح.
والسؤال الثاني، ابني كان هو بديت رمضان في دولة الإمارات وسافرت إلى بريطانيا، هناك بريطانيا هم بدوا رمضان يوم بعد من الإمارات. لو مثلا هناك هو كملت 30 وهناك في بعد رمضان 30، هو بهذه الحالة شو بسوي؟
إن شاء الله إن شاء الله.
سؤال واضح.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. نعم. لفضل الشيخ الأسئلة، سؤال الأخ أحمد بالنسبة لزكاة الفطر، يقول فضل الشيخ هل يجوز أن يخرج زكاة الفطر ويعطيها للفقراء والمساكين نقدا؟ ويقول فضل الشيخ ما الأفضل، هل الأفضل الطعام أو النقد؟
جمهور أهل العلم من الفقه المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا تخرج نقدا إنما تخرج طعام، هذا قول أكثر أهل العلم. وقال بعضهم تخرج نقدا إن كان فيها مصلحة للفقراء أو كان ذلك أفضل، وذهب إلى هذا الحنفية. ولا شك أن قول الجمهور هو الصحيح أن زكاة الفطر تخرج طعاما، وذلك لما يلي باختصار. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم عدد كل أصناف الطعام في زمانه، صاعا من بر، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، والأقط اللبن المجفف، ولم يذكر الدرهم والدينار، وكان في زمانه موجودا الدرهم والدينار الإسلاميين معروف، كما قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فكان معروفا فلم يأمر به، وعدد الطعام أنواع الأطعمة في زمانه. وهذا معناه أن المقصود فيها الطعام، يعني تخرج كذلك. ثانيا، لتميز عن زكاة المال، زكاة المال من مقاصدها أن تخرج نقدا لتغطي حاجات الفقراء، صدقة الفطر من مقاصدها أن تخرج طعاما لتغطي حاجة الفقراء، فالمقصود فيها أن تخرج طعاما، لما نخرجها نقدا نكون خالفنا الشرع ومقاصد الشارع، ولو جاز لا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت حاجته، وهذه قاعدة عند أهل العلم، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو جاز لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، فقد صام أكثر من مرة وأخرج زكاة الفطر أكثر من مرة، في المدينة صام 5 رمضانات وأخرج زكاة الفطر في كل مرة، ويوصي بها في هذه السنوات، ولا سنة واحدة يوصي بالنقد، فمعناه أنه يريدها الشارع والشرع الحكيم أن تكون طعاما ولا تكون نقدا. ثالثا، لو أخرجت نقدا لاختفت شريعة إخراجها طعاما، والمراد هنا شرعا أن تخرجها طعاما. رابعا، ضبطها بالكيل والميزان أدق من المال، لأن المال قد نقدر الشيء بالمال ولا يكون منضبطا، لكن لما تكون بالكيل والكيل يقدر بالوزن فهنا ليس هناك مجال للخطأ، بل يأتي ذلك دقيقا. ثالثا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد فقراء بحاجة للمال أكثر من الطعام، مع ذلك أخرج زكاة الفطر طعاما، قد كان عنده فقراء في المدينة كما يقول اليوم بالتعبير العصري تحت خط فقر، تحت خط الفقر، بل أهل الصفة في المسجد، الصحابة كانوا ينامون في المسجد من شدة فقرهم، ليس لهم مأوى، حتى أن أحدهم ليس له رداء وله إزار، يعني عنده إزار بس رداء ما عنده، مكشوف بطنه وظهره وصدره وكتفيه، ليش؟ من شدة الفقر. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر أن تكون طعاما. أخيرا، من قواعد الفقه والعلم المعروفة أن تأخير أن الشيء أو إذا وجد سببه ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل به، فإن وجد سببه بعد ذلك لا يعمل به، لأنه لما استلزم وجود الشيء واستلزم وجود السبب فحينئذ لو وجد بعد ذلك لا يعمل، لأنه وجد في زمانه صلى الله عليه وسلم وأهمله وتركه، فكما أن الفعل شرع فكذلك الترك شرع، ولذلك عندنا سنة فعلية وسنة تركية. بهذا نعلم أن زكاة الفطر تخرج طعاما، كشعيرة تحيا مثل صلاة العيد، شعيرة لها طريقتها في الصلاة تختلف عن الصلوات الخمس، في ركعتين تكبيرات، في أدابها. صلاة الجمعة لها شعيرة، لها طريقتها. صلاة الخسوف والكسوف شريعة، لها طريقتها في الصلاة، لا ليس لها مثيل، حتى في الركعة الواحدة ركوعان. إذن هذه شرائع شرعها الله هكذا، فيحافظ عليها هكذا. بعد أن علمنا هذه القواعد لن نكون نحن أحرص على الفقراء من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه الفقراء الذين هم بحاجة للنقد، وكان النقد في زمنه موجودا، ومع ذلك كان يخرجها طعاما ويصر على إخراجها طعاما ويعدد كل أنواع وأصناف الطعام. إذا علم هذا حينئذ بقي التنبيه على أمرين مهمين. الأمر الأول، عندما يعطى المال للجمعيات في زكاة الفطر، في الحقيقة هو لا يعطى زكاة فطر بالمال، هو يعطى توكيلا، فيعطي توكيلا للجمعية، يعطيهم المال قيمة زكاة الفطر ليشتروا طعاما ويوزعوا على الفقراء، فهذا في ذمتهم، لا بد أن يفعلوا هذا. أما الشخص عندما يدفع المال قيمة زكاة الفطر، هو لم يخرجها نقدا، إنما أعطاهم المال ووكلهم ليشتروا زكاة الفطر طعاما ويوزعوها. هذا لكي لا يقال لي كيف تقول هذا وكيف ندفع للجمعيات. الدفع للجمعيات ليس بإخراجها نقدا، وإنما هو توكيل، وهم يشترون الطعام، لكن نحن عندما نخرجها طعاما ونعطيها للفقراء نعطيها لهم طعاما. حتى الجمعيات إذا أردت أن تأخذ لهم الطعام تأخذ، يستقبلونه، أو أعطيتهم النقد فهذا توكيل منك ليشتروا بما أعطيتهم من المال زكاة الفطر طعاما. هذا هو تفصيل باختصار في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح. الأخ راشد يسأل فصيح، يقول في بعض الأسواق يوجد هناك بعض الكشكات للجمعيات الخيرية، فيقول حكم أن أعطي وأدفع زكاة الفطر لهذه الكشكات وهذه الجمعيات الخيرية، فيقول هل يجوز هذا الأمر؟ وكم يقول يوم حتى يصل هذه الصدقة تصل للفقير؟
أما إعطاهم الجمعيات المال فيجوز شرعا، وهم مؤتمنون على هذا بأن يشتروا طعاما ويوزعوه على الفقراء باعتبارهم وكلاء عن المزكين الذين دفعوا المال. هذا من حيث الجواز. تسألني الأفضل، أقول لك الأفضل أنك أنت تشتري طعاما وتبحث قوت البلد وتبحث عن الفقراء، أو تسأل عنهم، أو تسأل من يعرفهم وتعطيهم وتسلمهم بيدك، فحينئذ تضاعف أجرك وبرئت ذمتك وتيقنت من إخراجها، كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما للفقراء والمساكين. أما من حيث الجواز، من يقول أنا ليس عندي وقت، أو وقت عندي ضيق، أو لا أعرف فقراء، فمن ثم سأعطي المال لهذه الأكشاك أو الخيم الصغيرة التي منتشرة في الأماكن لاستقبال زكاة الفطر للجمعيات، فلا مانع، لأنهم محل ثقة إن شاء الله، وهم مرخصون من ولاة الأمر بالقيام بهذا العمل، وبالتالي يؤدون هذا إن شاء الله تعالى. نعم.
إضافة الشيخ يعني السائل يقول كم مقدارها بالنقد ما أدفعها لهم؟
هذا هم يقدرونه، الكيلوين 40 جرام بكم، هذا يختلف طبعا من وقت لوقت، يتغير سعر الطعام ويتغير ثمنه. ولذلك أنا في الجواب على مسألة إخراجها نقدا قلت إخراجها طعاما هو الصواب للدقة، لأن الكيل هو الكيل معروف، الصاع من الطعام معروف، والوزن هو الوزن معروف 2.40 كيلو معروف، أو 2.5 من الرز معروف. ولكن عندما يكون النقد حينئذ يختلف من بلد إلى بلد، يختلف من نوع الطعام، من نوع الردي، من نوع الوسط، حتى الرز يختلف ثمنه. ولذلك لما تخرج أنت تخرج من قوت الذي تأكل منه، من طعامك وطعام ما تعطي عيالك، لا تخرج منها، لا تخرج الرديء، تذهب تشتري النوع الرديء الذي لا تأكله أنت وعيالك، ولا تشتري من النوع الغالي الثمن الذي أيضا أنت لا تستطيع أن تشتريه لعيالك. تخرج من الأوسط، من أوسط ما تطعمون أهليكم، مما تأكله. لذلك ينضبط الطعام، ينضبط من حيث النوع والكم. النوع تخرجه من النوع الذي تأكله، الكم بتخرج بالوزن المعروف. أما لا يخفى عليكم الرز نوع غير، هذا نوع كذا وهذا نوع كذا، وهذا هذا ثمنه غير. فالجمعيات تقدر الوسط وتخرج، تقول لك مثلا 25 درهم أو 30 درهما عن كل شخص، بحسب ما يحددونه هم باعتبار القيمة الوسط للطعام. والله تعالى
جزاك الله خير شيخ. أيضا يسأل الأخ راشد عن الأحلام والكوابيس، يقول فضل الشيخ هل يجوز أن يذكرها يعني غيره، وهل إذا ذكرها لشخص ما هل يتحقق ويقع هذا تقع هذه الرؤية؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بين في السنة أمرا مهما، قال الرؤيا وهي على جناح طائر، على رجل طائر، وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها، فإذا حدث بها سقطت أي وقعت. ولا تحدث بها إلا حبيبا، يعني من تثق فيه، وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها، إذا حدث بها وقعت، وقعت يعني تحققت. فالرؤيا إحدى ثلاث أو أربع، إما ماضي مضى تحكيه جرى لك وليس هناك جديد تذكرك به، فيه تذكير بنعمة الله، فيه تذكير بفضل الله، فيه تذكير بالتخويف مضى. وإما حاضر أنت فيه، تحكي حاضرك وواقعك الذي أنت فيه، وإما مستقبل قادم لك، فهي عبارة عن كشف ما في اللوح المحفوظ من الله سبحانه وتعالى لعبده، خاصة إذا أحب عبده أراه الرؤيا وبشره. هذا من حيث الزمن. من حيث النظر لها وفائدتها، إما تحذرك من أمر قد يكون ساعة على معصية على خطأ، فيأتيه التحذير لينتبه ويخرج من الغفلة التي هو فيها ويتوب. لذلك كم من تائب بسبب رؤيا رآها. وإما تحذير من للمستقبل، يعني استعداد للمستقبل بحيث أنه يستعد لما هو قادم في المستقبل. عالم الرؤى عالم عجيب، كما رأى الملك في قصة يوسف، إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، فهذا استعداد للفقر القادم. ولذلك الرؤية تعبيرها أنقذهم. فهذه أدابها، أولا لا تعبر إذا كانت، لا تخبر بها أحد إن كانت مما يتلاعب به الشيطان، لأنها قد تكون حديث نفس مما يفكر فيه الإنسان، وقد يكون مما يتلاعب به الشيطان بالإنسان، وقد تكون بشرى من الرحمن أو تحذير من الله، لا تخرج عن هذه. ومن يعرف هذا المعبر ويخبر بها الرأي من يحب أو من يثق فيه، وإن رأى مما يخيفه الشيطان من الكوابيس لا يحدث أحدا، وإنما يقوم يستغفر يستعيذ من الشيطان ثلاثا، وثم ينفث عن شماله ثلاثا، بعد ذلك لا يضره شيء، لا يصيبه شيء. إذا قام واستعاذ من الشيطان ونفث عن شماله ثلاثا، لو في الرؤيا شر الله عز وجل يصرفها عنه. وقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه رأى رأسه قد قطع ويتدحرج وهو يجري خلفه، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. فهذا هو الجواب باختصار، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. فالشيخ الأخ جاسم يقول أنه يعني كان في فندق ويريد أن وقت الإفطار، يقول يريد أن يفطر، فيقول وجدت شخص يأكل، فسألته فقال لي أذن، فيقول بعد أن أكلت اتضح لي أنه لم يؤذن بعد. يسأل فالشيخ يقول هل يقضي هذا اليوم؟
وعمل ب يعني بمن بجنبه ووثق فيه باعتبار أمام رجل يعني أيضا مسلم صائم مثله، فعمل بكلامه ولم يقصد الفطر، لم يقصد الفطر عمدا قبل غروب الشمس. طبعا الأصل لا يفطر حتى تغرب الشمس، لكن وجب لكن إذا غابت الشمس وجب الفطر، قبلها لا يجوز. وهنا لم يقصد، ظن دخول الليل بمن رأى أمامه، ثم تبين له أنه لم يؤذن، سمع الأذان وغيره، فصومه صحيح إن شاء الله، ليس عليه القضاء لسببين أو لدليلين. الدليل أول حديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انجلت الغيوم بدت الشمس، فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإمساك أو أمسكوا ثم أفطروا لما غابت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة اليوم هذا، ولو أمرهم لانتشر وشاع، ولو وجب القضاء لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة معروفة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالصحابة لما أفطروا في يوم غيم ظن منهم أن الشمس قد غابت فأفطروا، ثم تبين أن الشمس خلف الغيم، فلما انقشعت الغيوم ظهرت لهم الشمس فأمسكوا، ثم غابت الشمس فأفطروا، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان وجب القضاء لأمرهم، ولو أمرهم لا علم ذلك واشتهر وانتشر. وهذا ينطبق على ما حصل للأخ جاسم لما ظن أن الشمس قد غابت في مكان لا يرى فيه الشمس ولا يسمع الأذان، إنما اعتمد بمن جنبه أو بظلمة ربما رآها حول قليلة أو حمرة فأفطر، ثم تبين أن الشمس بعد لم تغب أو لم يؤذن، فهذا كما حدث تماما، فيكون صومك صحيح إن شاء الله ولا قضاء عليك بناء على هذا الدليل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
عندي سؤالين إذا أمكن.
نعم تفضل أبو علي.
السؤال الأول بالنسبة لصلاة النفل، إذا كان الشخص مثلا يستطيع القيام وأراد أن يقعد يعني في النفل،
نعم،
فهل إنه يؤثم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، شخص لابس الكمامة وأراد أن يعني مثلا يتثاوب وكذا، فهل الكمامة خلاص تكفي ولا لابد أن يضع يده؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بعلي، حياك الله. نعم فالشيخ، سؤال الأخ محمد يقول أنه يعني أراد أن يغتسل للجنابة، فيقول يعني دخل ونيته أن يغتسل، ثم يقول أو في ذهنه أن يغتسل، ثم يقول عندما اغتسلت وانتهيت يقول نسيت النية.
النية التي مضت قبل كافية إن شاء الله لرفع الحدث الأكبر والطهر، وذلك لأن الذي أدخلك الحمام هو نية غسل الجنابة، فنية ما أن تسبق بقليل استحضر الإنسان النية ويبدأ يذهب إلى الغسل، وإما أن تكون عند العبادة، إما قبل بقليل وإما أن تكون عند العبادة، كما لو أحدث الإنسان أو حصل له جنابة ونوى بعد ساعة يغتسل ذهب فاغتسل، أو لم ينوي قبل لكن لما دخل حمام عزكم الله قال أنا مدام موجود خلنا اغتسل، فهنا شرح في النية، فيسمونها النية عند الشروع في الغسل أو عند الشروع في العبادة، فحينئذ يصح إن شاء الله. ولو كانت النية بعيدة يعني بقليل أيضا يصح، ربما لا يستحضرها لكن الدافع له نية العبادة هذه. ما الذي دخلها الحمام؟ نية الغسل. ولماذا دخل؟ ليغتسل، وهو عارف نفسه أن ذهب ليغتسل، فقد لا يستحضرها وقت الشروع في الغسل لا يهم، لأن النية قبل قليل هي التي دفعته إلى الغسل، وهذا كاف إن شاء الله، فلم يدخل إلا لرفع هذا الحدث فغسلك صحيح وصلاتك صحيحة ولا يعاد عليك.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول ابني كان في الإمارات ثم وبدأ رمضان وهو في الإمارات، ثم يقول سافر إلى بريطانيا، يقول فالشيخ في العيد يعيد، هل يعيد مع الإمارات أو مع بريطانيا؟
يعيد مع المسلمين هناك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، فإذا أعلن دخول شوال وتراءوا الهلال المسلمون هناك أو الجمعيات الإسلامية وأعلن عن العيد يفطر معهم، وقد يصوم 30 يوما إن صاموا معنا بالضبط أو 29 يوما، فانصمنا 30 يوما وهم قد بدأوا معنا وصاموا أيضا 30 يوما، ليس هناك إشكال، إذن صومه صحيح بلا شك. وقد يصومون 29 يوما ونصوم نحن 30 يوما، لأننا لم نرى هلال الشوال ليلة 30 فأكملنا العدة كما قال صلى الله عليه وسلم، فانغم عليكم وغب عليكم فأكملوا العدة أي 30. قد يروناهم ليلة 30 فيفطرون، فيفطر معهم يكون صام 29 يوما، ونحن صمنا 30 يوما أيضا صومه صحيح، لأن الشهر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم 29 يوما أو 30 يوما كما وضح وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وكان يفرج ويفتح بين أصابعه في 3 مرات ليشير للعدد 30، وقال تارة الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والثالثة مسك إبهامه ليشير إلى أن العدد هنا 29 يوما. فمن هنا نفهم أن الصيام قد يكون 30 يوما أو 29 يوما، فهو إن ذهب هناك يفطر معهم، إن أكملوا العدة 30 صام معهم، إن كانوا صاموا معنا وإن صاموا 29 يوما أفطر معهم. إذا حصل تأخير وتقديم هذا كعد موضوع ثاني ينظر فيه فمسألة أخرى تختلف فيها تفصيلها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو علي يسأل يقول فضيلة الشيخ إذا كان يستطيع أن يصلي قائما لكنه جلس في النفل هل يأثم؟ جلس في قيام الليل مثلا
لا يأثم، لكن صلاته على النصف من صلاة القائم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. يكون له نصف الأجر إن كان معافا سليما ليس له عذر، لكن جلس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا في الليل قاعدا، لكن طول قيام كان عنده عليه الصلاة والسلام، فكان تارة يصلي ركعتين وهو قاعد. والأفضل الصلاة قائما لاكتمال الأجر. فلو حس بتعب أو مشقة أو كان مريض ما يستطيع القيام يجلس. المريض إذا قعد يأخذ أجر القائم، لأن الذي يقعد المرض هو يريد القيام لكن قعده المرض، فهنا يأخذ الأجر كاملا. لو كان سليما معافا لقام وصلى قائما. أما الذي يجلس بلا عذر يريد أن يصلي قاعدا فهذا صلاته على النصف من صلاة القائم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا كان يلبس الكمام وتثاءب هل يكفي الكمام أو أيضا مع وجود الكمام يضع يده على فمه فوق الكمام؟
نعم لا يحتاج، خلاص لا يحتاج أن يضع يده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحكمة من وضع اليد عند التثاؤب، وذلك أن الشيطان استغل الفرصة لما يتثاوب المسلم يفتح فمه يبصق الشيطان في فمه، يبصق الشيطان والعياذ بالله في فم المسلم، ولذلك يضع المسلم يده على فمه لكي لا يعطي الشيطان فرصة أن يبصق في فمه، ويغلق المدخل مدخل الفم، والكمامة قد أغلقت المكان وأغلقت الفم حققت الغاية. فالله أعلم، النص معقول المعنى، معقول المعنى بمعنى أنه عرفت علته، وعلته كما ذكرت لكي لا يبصق الشيطان في الفم. وهذا الكمام قد أدى المطلوب فلم يبقى مجال أن يبصق الشيطان في فمه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول هل تجب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه؟
إن كنت تقصد السؤال فالجواب لا، إن كنت تعني ما تقول بالوجوب شرعا بمعنى إذا أخرج الأب يؤجر وإذا لم يخرج يأثم، فالجواب لا يجب لعدم الدليل. الشرع أوجب على الصغير، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير على العبد والحر والصغير والكبير، والجنين لا يسمى صغيرا لأنه لا يزال في بطن أمه، فلذلك لم يجب وجوبا بمعنى أن الأب إذا لم يخرج يأثم لا، وإنما قال بعض أهل العلم يجوز أو يستحب ويسن، ولذلك لعمل الصحابة والسلف أنهم كانوا يستحبون أو يحبون أن يخرجوا عن الجنين كما في أثر أبي قلابة وغيره، باعتباره نفس في البطن خاصة إذا نفخت فيه الروح، فكانوا يستحبون ذلك. فمن هنا قال من قال بجوازه أو استحبابه، فإذا أخرج الأب عنه يؤجر، وإذا لم يخرج لا يثم. لكن أسلفت فيما مضى من الأيام أن الأفضل أن يخرج الأب زكاة الفطر عن الجنين، يؤجر، وأيضا كما نقول نحن دفع بلعن، يعني إن شاء الله تكون صدقة، بحيث إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يسلم الأم ويسلم الجنين فيخرج سالما، لأن زكاة الفطر صدقة، والصدقة تدفع البلاء وتقي مصارع السوء. وإذا ما أخرج عن الجنين فإن شاء الله يكون دفع بلاء عنه، بحيث إن شاء الله يخرج سليما معافا من أي عاهة، وأيضا يخرج بالسلامة، لأنه إن شاء الله دفعت عنه صدقة، فالصدقة دفعت عن كل شر. فلعل السلف أيضا من هذا الباب أحبوا واستحبوا أن تخرج زكاة الفطر عن الجنين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله منكم إن شاء الله صيام وقيام.
الله يبارك
فيك. شيخ، بالنسبة للسؤال، إذا واحد مثلا سافر من بلد في بعض الدول الأسيوية يفطرون بعدنا بيومين، لو أنا مثلا غادرت الإمارات يوم 29 هم بالنسبة لهم 27، يعني بيكون هل أنا ألتزم مثلا لما هم بيعيدون بكون أنا صايم 31 يوم، فهل كيف تكون الطريقة؟
إن شاء الله
واضح السؤال.
واضح أبو أحمد، واضح.
جزاك الله خير. شكرا.
جزاك الله خير. حياك الله. نفصل سؤال أبو أحمد، يقول إذا سافر إلى بلد، يقول فصيخ أنهم سيصومون بعدنا يومين أيضا، ففي هذه الحالة هل يصوم 31 يوم؟
نعم. أما أن يكمل 30 فنعم لا إشكال، يكمله معهم ويصوم، ولو صمنا نحن 29 يوما، لو كان من الإمارات أو كان في الإمارات صام معنا وصمنا نحن 29 يوما، وهم صاموا مثلا قبلنا بيوم وأكملوا العدة، فلا شك راح يكون في حسابه واحدا سيصوم 31 يوما. هل يصومهم اليوم 31 هو موضع الخلاف، أما 30 أما في 30 فلا إشكال. ف30 يوما ليس فيه إشكال، لأن الشهر يكون 29 يوما ويكون 30 يوما، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد لما قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وفتح أصابعه في الثلاث، وتارة قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس إبهامه في الثالثة ليشير إلى أن الشهر قد يكون 29 يوما، قد يكون 30 يوما، فيصوم معهم اليوم 30، ولو صمنا نحن 29 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، وجاب وأتى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بصيغة الجمع صومكم يوم تصومون، ما قال صومك يوم تصوم، ليشير لنا أنك أنت مع الجماعة أو مع المسلمين أو البلد الذي أنت فيهم، فمن ثم يصوم 30 يوما إن أكملوا العدة 30 يوما، لكن في حقه سيكون هناك 31 يوما لتأخر البلد، تقدم البلد في الصيام، ومن ثم سيكون لهم يوم زيادة. اليوم 31 بالنسبة له هو الذي هو يوم 30 لأهل البلد، هل يصومه؟ بعض أهل العلم يقول يصومه، وبعضهم يقول لا يصوم، والصحيح لا يصوم، لا يصوم اليوم 31، لأن الشهر لا يكون 31 يوما، فمن ثم لا يكلف العبد بما لم يكلفه الشرع ولم يجعله عبادة، العبادة التوقيفية تحتاج إلى دليل، فالأصل فيها المنع حتى يأتي الدليل بالجواز. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الشهر إما أن يكون 30 يوما وإما أن يكون 29 يوما. ماذا يفعل في اليوم 31 أو في اليوم 31؟ يفطر سرا ولا يجهر بالفطر أمام الناس، احتراما لحرمة الشهر عندهم، واحتراما لرؤيتهم للهلال، فقد يكون مطلعهم مختلف، مطلع الهلال مختلف عندهم، فمن ثم حصل هذا، فالمطالع قد تختلف خاصة مع بعد المسافة. فاليوم 31 يفطر، ويفطر سرا ولا يجهر بالفطر، ثم يعيد معهم بعد ذلك إن شاء الله تعالى. والله تعالى
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج سيف الجبل. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.